بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى ولا يجب الهدي على غير المتمتع. هذا مطلب جديد. الهدي هو ما يذبح من الأنعام الثلاثة اللي هما الجمال والبقر والأغنام، ما يذبح يوم العاشر من ذي الحجة. هذا هل هو واجب ابتداء في جميع أنواع الحج الثلاثة، يعني في التمتع والإفراد والقران؟ الشهيد الأول يقول لا يجب الهدي ابتداء إلا في حج التمتع. لماذا؟ لأن الإفراد واضح لا يجب فيه الهدي. وأما حج القران، القارن لا يجب عليه الهدي ابتداء. لماذا؟ طبعا القارن يجب عليه الهدي لكن لا ابتداء. حطوا بالكم على العبارة اللي أنا أقولها بالشرح حتى لا يحدث لبس. القارن متى يجب عليه الهدي؟ يجب عليه الهدي بعد الإشعار والتقليد. ليش؟ لأن المكي قلنا فيما سبق مخير بين الإفراد والقران، فإذا اختار القران أيضا هناك تخيير آخر، فله أن يعقد النية بالتلبية كما له أن يعقد النية بالإشعار أو التقليد. فإذا اختار أنه يعقد النية بالإشعار أو التقليد يجب عليه الهدي. فمتى يكون الهدي واجب؟ لا يكون واجبا ابتداء، وإنما يكون واجبا إذا اختار القارن أن تكون التلبية بالإشعار والتقليد. طبعا هنا في تنبيه ننبه عليه لا بأس. القارن القارن له أن يسوق الهدي معه ويمسك بالهدي أينما ذهب، يذهب معه الهدي. لكن مو معناته أنه إذا أخذ الهدي معه لا بد أن يشعر هذا الهدي أو يقلد هذا الهدي. لا، قد يختار أن يعقد التلبية يعقد النية بالتلبية ولا يشعر الهدي، يمسك الهدي. إذن القارن لا يجب عليه الهدي ابتداء. فإذا من الذي يجب عليه الهدي؟ فقط وفقط الذي يجب عليه الهدي ابتداء هو المتمتع. الآن مسألة جديدة مرتبطة بالهدي. هذا الهدي، طبعا الهدي احنا عندنا والمشهور على ألسنتنا والكل يقول أنه من النسك وهو واجب، فبالتالي بما أنه من النسك فيحتاج إلى النية كسائر الواجبات وسائر الأعمال التي نأتي بها في الحج، كالطواف وصلاة الطواف والسعي والوقوفين وغير ذلك من النسك الواجبة في الحج. هذا القول هو قول المشهور وهذا اللي جاري على ألسنتنا، لكن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله قال لا، قال أنه النسك، زين النسك هذا جبران. حطوا بالكم جبران لشنو؟ عفوا أنا قلت النسك شنو؟ الهدي. الهدي جبران لما فات الحج من الإحرام من الميقات. شلون يعني؟ يعني أن الحاج عندما يريد أن يأتي بالحج من أين يحرم؟ من مكة. فيكون قد فوت الإحرام من أحد المواقيت كمسجد الشجرة، ذات عرق، يلملم، قرن المنازل، الجحفة، لأجل هذا وجب عليه الهدي. فالهدي في حقيقته جبران لما فات الحاج من الإحرام من الميقات. أقول هذا الكلام شوية نوضحه أكثر، يعني أنا أحيانا ما أحب أطول، لكن المطلب يحتاج إلى زيادة توضيح. الشخص الآن، إحنا شنو قلنا أول شيء؟ قلنا الهدي واجب على المتمتع. هذا المتمتع خب من وين يحرم؟ أول شيء من أحد المواقيت البعيدة، ثم يدخل إلى مكة ويعتمر ويحل إحرامه. بعدين من وين يحرم للحج؟ من مكة. المفروض الشيخ الطوسي يقول المفروض أن هذا الحاج يرجع مرة ثانية للإحرام من المواقيت. عجيب. يقول نعم، لكن الله سبحانه وتعالى سهل عليه، وحيث أن هذا التسهيل يوجب فوات، ندخل أصول، يوجب فوات المصلحة التي هي موجودة في الإحرام من المواقيت، لهذا جبر هذه المصلحة بماذا؟ بالهدي. فقال له أنت يجب عليك الهدي لأنني أو لأنك لم تحرم من المواقيت، وإنما أحرمت من مكة كي تحصل على تلك المصلحة الكاملة، فيجب عليك أن إلى آخره. اتضح المطلب الآن؟ إذن شيخ الطائفة، هذا نحتاجه الكلام لأن عندنا في شرح طويل، المشهور يقولون الهدي نسك واجب. شيخ الطائفة يقول الهدي ليس نسك وإن كان واجبا. حطيتوا بالكم؟ نسأله، نقول له يا شيخ الطائفة، إذا هو ليس من النسك لماذا هو واجب؟ يقول هو واجب لأن الحاج قد فوت شنو؟ الإحرام من المواقيت، فهذا الهدي جابر لما فات الحاج. واضح؟ طيب، بعد شوي راح نذكر أنه الثمرة، ثمرة الفرق بين القولين لما تجي عبارة وتظهر الفائدة. الشهيد الثاني، الشارح، الشهيد الثاني، احنا قلنا الشهيد الأول والشيخ الطوسي، الشهيد الثاني يريد أن ينتصر للشهيد الأول، يقول الدليل على ما ذكره المصنف أمران اثنان. زين، الأول شنو؟ قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شوفوا الدلالة مالت الآية واضحة، فيكون الهدي من الشعائر ومن النسك الواجب، كما هو الحال في أنه إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة من النسك الواجب، فبالتالي واضحة دلالة الآية. إنزين، هذا أنه الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر بالأكل من الهدي. وين أمر؟ في أي آية؟ بقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا، إلى آخر الآية. فبالتالي الأمر بالأكل منها يدل على أن الهدي من النسك الواجب في الحاج، وبالتالي ما اختاره الشيخ الطوسي من عدم كون الهدي من النسك الواجب وأنه جبران وأنه واجب، لكن مو لأنه من النسك، حطوا بالكم، واجب لأنه جابر لما فات المكلف المتمتع هذا الآفاقي من الإحرام من الميقات. الشارح يقول هالكلام اللي ذكره الشيخ الطوسي لا دليل عليه بل قد عرفت بأن الدليل على خلافه. شنو ثمرة أنه القولين؟ الثمرة بين القولين ما هي؟ الثمرة تظهر في موضعين. الموضع الأول، لو فرضنا أن هذا الآفاقي، طب من الأول خلينا نقول من الأول حتى المطلب شوية دقيق، لو فرضنا أن هذا الآفاقي أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، ثم بعد الفراغ من الأعمال وقصار وأحل خرج من مكة اضطرارا، يجوز ولا لا؟ يجوز، نعم في فرط الاضطرار يجوز. وعندما خرج من مكة، خلنا نفرض ذهب إلى المدينة، عندما ذهب إلى المدينة لم يتمكن من العود إلى مكة والإحرام منها. ليش مو متمكن؟ ضيق الوقت يا أخي، زحمة مكة، الطريق إلى مكة مسكر، بالتالي هو قالوا له أنت لا وقت لديك، وأنت الآن في مسجد الشجرة. زين، فبالتالي وظيفته أن يحرم من الميقات ويتجه إلى عرفات كي يدرك الوقوف في عرفات. عرفت هذا الفرض؟ طيب، على مختار الشيخ، يلا مختار الشيخ شنو؟ أن الهدي ليس نسك وإن كان واجب. ليش واجب؟ لما فاته. نقول ما فاته، هذا ما فاته، هذا الآفاق الذي اضطر بعد عمرة التمتع إلى الخروج إلى المدينة المنورة، يريد يحجز فندق يضبط أمور الحملة مثلا، حينئذ أدركه الوقت فهو أحرم من الميقات الخارجي. فبالتالي يفترض على قولك أيها الشيخ أن تقول هذا المتمتع لا هدي عليه، يعني لا يجب عليه الهدي. شفتوا؟ وأما على قول المشهور لا يجب عليه الهدي، لأن المشهور يقولون بأن الهدي نسك واجب. طيب، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني، لو تقرون عبارة اللمعة راح تتعبون فيها، أنا راح أشرحها حتى في التطبيق لا أبينها. زين، شوفوا حطوا بالكم على الموضع الثاني. الموضع الثاني الذي تظهر فيه الثمرة بين القولين هكذا: هذا الآفاقي تارة يحرم من مكة وفي طريق إلى عرفات يمر بأحد المواقيت، وأخرى يحرم من مكة وفي طريق إلى عرفات لا يمر بأحد المواقيت. انزين، خلينا نجي للفرض الأول. الفرض الأول، هذا آفاقي، من وين أحرم؟ أحرم من مكة، لكنه مر على أحد المواقيت، ورح يجيكم إن شاء الله. فإذا مر على أحد المواقيت يحصل الغرض أيها الشيخ الطوسي، فلا يكون قد فات منه شيء حتى تقول هذا جبران لما فاته. فعلى رأيك أيها الشيخ الطوسي لابد أن تقول لهذا الشخص الذي خرج ومر على أحد المواقيت في طريقه إلى عرفات، لابد أن تقول لا هدي عليك، لا يجب عليك الهدي، لأن الهدي جبران لما فات، وحيث أنه لم يفت منه شيء فلا يحتاج إلى جبران، فبالتالي لا يجب عليه الهدي. على رأي المشهور يجب عليه الهدي. هذا الفرض الأول. الفرض الأول شنو؟ مرة ثانية أقول أن الآفاقي أحرم من مكة وفي طريقه إلى عرفات مر بأحد المواقيت. أنت شلون تتصورها؟ أنا أقدر أصور لك إياها، بس مضيعة لوقت الدرس. قبل كانوا يخرجون قبل في عندنا رواية في زمن الإمام الصادق عليه السلام حج ألف ألف يعني مليون، ومتصور مليون ترى يعني مثلنا احنا لا ويا ناقة وهذاك ويا أجلكم الله حمار وهذا ويا بغل وعندهم أمتعة وعندهم يعني يقول أكو 4-5 ملايين شخص في هذا العصر، لأن هذا ما يترك ناقته، هذا يمشي وأنه الراحلة معه أينما ذهب والمتاع معه أينما ذهب. طيب أحيانا يحدث أن بعضهم يأخذون طريق يمر على الطائف ينزل من الطائف، أو يأخذ طريق يمر على ميقات من المواقيت، أي ميقات، بالتالي إن مر على الميقات لا يكون قد فاته شيء فيحصل الغرض، فإذا حصل الغرض فبالتالي أنت أيها الشيخ الطوسي لابد أن تقول بعدم وجوب الهدي عليه مع أنه يحج حج تمتع. على رأي المشهور لا، مرة لم يمر، المهم الهدي نسك واجب حاله كحال بقية أعمال الحج، هذا كله في الفرض الأول. الفرض الثاني أن هذا الآفاقي الذي فرضه حج التمتع وأحرم لحج التمتع ودخل إلى مكة واعتمر وقصر ثم أحرم للحج ذهب إلى عرفات لكن في طريقه لم يمر على أحد المواقيت، هذا الفرض يعم فيه الوئام ويحصل فيه الوفاق بين الشيخ والمشهور. لماذا؟ لأنه على رأي الشيخ يجب عليه الهادي لما فاته من عدم الذهاب إلى أحد المواقيت، وعلى رأي المشهور أيضا يجب عليه الهدي لكون الهدي نسك واجب، نطبق هذا المقدار. قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع وإن كان قارنا، مو تجي تحفظ منا ومنا القارن سوق الهدي وكذا وهذا، فشلون تقولون بس المتمتع القارن؟ نقول لك لا، حتى لو كان قارن لا يجب عليه الهدي. لماذا؟ لأن هدي القارن اللي حج قران غير واجب ابتداء، وإن كان واجبا هذه من عندي، وإن تعين الهدي بعد الإشعار أو التقليد للذبح. وهو يعني هدي التمتع، نحن خلصنا ذاك المطلب، نسك كغيره من مناسك الحج، وهي يعني المناسك أجزاؤه، قاعد يبين معنى مناسك الحج، يقول مناسك الحج هي أجزاء الحج، فالهدي من أجزاء الحج كالطواف والسعي وغيرهما، من الطواف والسعي وغيرهما، لا جبران. لا جبران يعني شنو؟ يعني لا كما يقول الشيخ الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة بأن الهدي ليس نسك وإنما هو جبران لما فات من الإحرام له من الميقات على المشهور بين أصحابنا. المشهور بين أصحابنا احنا نقبل الأصحاب، الشيخ الطوسي يقول، لكن هذا المشهور بين الأصحاب مو صحيح. طيب وللشيخ رحمه الله قول بأنه جبران، زين، بأنه يعني بأن الهدي جبران، وجعله تعالى، شنو جعله تعالى؟ خو شوية وضح العبارة مولانا. انزين الحين راح يجيلك اثنين، وجعله وأمره، اثنيناتهم، وجعله تعالى يعني أن الله جعله سبحانه وتعالى من الشعائر، وأمره سبحانه وتعالى بالأكل من الهدي، هذول الاثنين جعله وأمره مبتدأان، يعني مبتدأ هذا مبتدأ وهذا مبتدأ، خبرهم شنو؟ يدل على الأول، على رأي يعني الذي ذكره الشهيد الأول ورأي المشهور. وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات. أقول الثمرة أنا قلت تظهر في موضعين، لو أحرم من الميقات أنا جبت له فرض الاضطرار، دخل وخرج مضطر وخاف أنه يفوت الموقف في عرفات ولذلك أحرم من الميقات وذهب إلى عرفات من دون أن يذهب إلى مكة، مع أنه في فرض الاختيار ميقاته مكة، لكن هنا لأنه مضطر فبالتالي يجوز له أن يحرم من الميقات ويذهب إلى مكة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني، أو مر به، يعني نقول أن الآفاقي أحرم من مكة ثم خرج مثلا إلى الطائف مثلا ومر بميقات قرن المنازل، هذا المرور يحقق الغرض، وهو شنو؟ أنه مر على أحد المواقيت فلم يفت منه شيء. الحين مر على أحد المواقيت، لماذا لم يفت منه شيء مع أن الشيخ يقول أحرم؟ أنت قاعد تقول مر، لأن سيأتي أن المرور على الميقات يكون هذا الميقات ميقاته، فكأنه لم يفت منه شيء، وعليه فلا وجه للقول بالجبران أيها الشيخ الطوسي. إنزين، فبالتالي يلزمك أيها الشيخ الطوسي أن تقول بسقوط الهدي عنه، أو مر به بعد أن أحرم من مكة فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغرض. يسقط وين؟ في الموضعين، في الموضع الأول اللي قلنا وتظهر الفائدة فيما لو أحرم، هذا الموضع الأول، والثاني أو مرة، هذا الموضع الثاني. فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغرض ويبقى على النسك. أقول يبقى على النسك شنو؟ يعني كذي بيقول يسقط على رأي الشيخ الطوسي، يبقى على رأي المشهور، لأن الذي يقول أنه نسك يبقى وجوب الهدي، الذي يقول أنه جبران يسقط وجوب الهدي. أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات، هنا يحدث الوئام والوفاق بين المشهور وشيخ الطائفة، وجب الهدي على القولين، وهو موضع وفاق. طيب، هذه المسألة الحمد لله انتهينا منها، المسألة الثالثة. إن شاء الله اليوم نحاول ننتهي من الرابعة. المسألة الرابعة، هذه المسألة يتعرض المصنف فيها رحمه الله، يتعرض لمسألة الجمع بين النسكين، يعني بين الحج والعمرة. تذكرون احنا فيما سبق أشرنا إلى نزاع في معنى القران، قلنا أنه لماذا سمي حج القران بحج القران؟ قلنا لأن الحاج يأتي بالحج والعمرة. إنزين، البعض قال لأن الحاج يأتي بالحج والعمرة بنية واحدة، ويقرن بين الحج والعمرة بهذا النحو، وقلنا هذا الرأي مو صحيح، بل سمي بالقران لأن الحاج يقرن معه الهدي ويسوق الهدي إذا كان الهدي قد أشعره أو قلده، يعني أحرم شنو؟ يعني عندما مو بالتلبية، لا، بسوق الهدي. وإن كان أنا أشرت لكم، قلت لكم يمكنه أن يسوق الهدي ولكن يحرم بالتلبية لأنه هو مخير. فبالتالي الآن راح نبين المطلب أكثر. اليوم راح أبين أن الحسن بن أبي عقيل هو الذي قال بأن معنى القران هو الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة مع سوق الهدي. راح نذكر أيضا، راح نتعرض في هالمسألة. إلى الآن أنا ما شرحت المسألة، بس جاي أعطيكم تصور عن البحث، لأن هذا البحث شوية بحث طويل. هذا أول شيء اللي إحنا قلنا، إنزين، مسألة معنى القرآن وليش إحنا راح ندخل في معنى القرآن، لأن ابن أبي عقيل قال معنى القرآن أن يقرن شنو بين الحج والعمرة بعد بنية، هيحط تحتها خطين، هذا محل البحث، بنية واحدة مع سوق الهدي. كذلك راح نذكر رأي الشيخ في الخلاف، لأن الشيخ يفصل في الخلاف بين حج التمتع اللي تكون عمرته مقدمة على حجه، وبين حج الإفراد والقران اللي يكون الحج مقدم على العمرة. عرفتوا الآن؟ راح نتعرض لمطلبين. أصل المطلب هكذا: الشهيد الأول يقول أولا لا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، وثانيا هذا الحكم لا يفرق فيه بين أنواع الحج الثلاثة. تمام، يعني لو نوى النسكين، هنا راح نستخدم لفظ نسك ونسكين، يعني الحج والعمرة، لو نوى الحج والعمرة أو العمرة والحج بنية واحدة، سواء كانت العمرة مقدمة والحج متأخر كما في حج التمتع، أم كان الحج مقدما والعمرة متأخرة كما في الإفراد والقران، على كل حال يحكم ببطلان العمرة والحج معا في أنواع الحج الثلاثة. إنزين، شنو دليلك أيها المصنف، أيها الشهيد الأول؟ دليلي أنا قاعدة النهي في العبادة تقتضي الفساد. زين، الآن احنا ما نبي نشرح هذه القاعدة، لأن إذا شرحناها راح نطلع من الفقه إلى الأصول، لكن حطوا بالكم من جديد، قول النهي، وين النهي؟ قبل لا تقول النهي جيب لنا النهي وين موجود. يقول النهي موجود في رواية زرارة، قال زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام، فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة. إنزين، الإمام خلف المقام، وهذا ترى بعده، هذا الرجل حطوا بالكم، هذا الرجل بعده، بس مجرد أنه نوى، إنزين، وأتى بأحدهما، سواء كان الذي أتى به حج تمتع أو حج إفراد أو قران، لأنه لا يفرق في هذه الجملة. شوفوا، مو يحدث عندكم لبس، خل أشرح الرواية. رجل إجى ونوى الحج والعمرة وأتى بالحج، الحين بعده ما أتى بالعمرة، هذا في حج الإفراد، أو أتى بالعمرة لكن بعده ما أتى بالحج، واضح؟ طيب، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم. تمام، زين، طاف بالبيت. قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا. إذا من جهة أنه قران، هو نفى أنه قران، فيكون الكلام حول حج التمتع وحج الإفراد. تذكرون قبل أنا قلت أنه إذا واحد نوى الحج، يعني دخل إلى مكة وذهب، هذا حج التمتع، وأنا كررتها أكثر من مرة لأن كثير يقعون فيها، هذه من المسائل المشكلة، يعتمر يحل إحرامه يرجع إلى يقول: أنا أفضل أني أنا أحرم تحت الميزاب في حجر نبي الله إسماعيل، نقول له بارك الله فيك، بعد ما يحرم شو يسوي؟ يروح يطوف طواف مستحب. وانت اذا طفت طواف مستحب خربت شو يسمونه، مو احنا قلنا قبل، حطوا بالكم على الروايه، قال: هل طفت بالبيت؟ قال: نعم. قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا. اذا هذا مو حج قران، وبما انه طاف بالبيت فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال أخذ بشعره، يعني شنو؟ يعني قص شعره، على قولتنا احنا قص شعره، ثم قال أحللت والله. انزل وين النهي؟ يلا انت شنو القاعدة اللي قلت عنها مولانا؟ قاعدة النهي في نقول اعطينا نهي، انت اعطيتنا رواية، نقول هكذا: أليس فعل الإمام السنة أول شيء ما هي؟ قول الإمام أو فعل الإمام أو تقرير الإمام؟ الإمام فعله هنا أليس يدل على النهي؟ يوضح لنا شلون يدل على النهي. هكذا أن هذا أول شيء خلنا نفرض أن هذا حجته حج تمتع، أتى بعمرة التمتع، لكن هذا وين نوى؟ نوى في الميقات، قال إنزين أحرموا لعمرة التمتع وحج التمتع إلى آخره، يعني يا بنية واحدة، وإجى لما اعتمر ذهب إلى الإمام قال له يا ابن رسول الله إني قرنت يعني نويت النسكين يعني الحج والعمرة بنية واحدة. حن ما لنا شغل في باقي الرواية، الإمامية وأخذ من شعره قص شعره، يعني شنو؟ يعني هذا الفعل ينهى عن ويقول لا يجوز لك أن تقرن بين النسكين، هذا إذا كان حج تمتع، أو إذا كان حج إفراد. نفترض أن هذا أحرم من دويرة أهله أو من مكة، بعد ما أحرم ذهب إلى الحج، بعد ما رجع يريد أن يأتي بالعمرة، هنا ذهب إلى الإمام والإمام خلف المقام يصلي مثلا، فقال له يا ابن رسول الله إني قرنت بين حجة وعمرة، الإمام أخذ من شعره وقصة، يعني لا يجوز لك، فإذا هذا نهي، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، مو يضيع المطلب من إيدنا. احنا كل مرة لما نتكلم وايد ولا نجيب هذا في صلب المطلب، لكن احنا وين قاعد نتكلم؟ نقول المصنف الشهيد الأول قال لا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، وهذا الحكم لا نفرق فيه بين أنواع الحج الثلاثة. شنو دليلك؟ هذه الرواية وهذه الرواية، بما أنها تدل على النهي بين النسكين، والقاعدة تقول النهي في العبادة يقتضي الفساد، فبالتالي رح نحكم احنا بفساد العمرة والحج معا. هذا إذن رأي الشهيد الأول. شوفوا الشهيد الثاني، الشهيد الثاني سوالنا مشكلة. ليش سوالنا مشكلة؟ يمثل لهذا المقام بالجمع بين الصلاتين. أقول جمع بين الصلاتين يصلح نقولها؟ لا لا، نقصد من الجمع بينهما القران بين الصلاتين. يعني الشهيد الثاني مثل للقران بين النسكين الموجب لبطلان كلا النسكين، يعني لبطلان الحج والعمرة، بما لو قرن بين الصلاتين فالحكم هو بطلان شنو؟ بعد كلتا الصلاتين باطلة. زين لكن احنا ما فهمنا المطلب، شلون يكون اكو قران بين الصلاتين؟ يعني الصلاتين شلون احنا نقدر نقرن بينهما؟ او بعبارة اخرى، ما معنى القران بين الصلاتين؟ انا راح اذكر ثلاث فروض واترك فرض رابع لي بعد قليل. شوفوا الفرض الأول هكذا، نقول المراد من القران بين الصلاتين أن ينوي الظهر والعصر على أي وجه؟ على وجه أنهما عبادة واحدة لا عبادتين. إنزين هذا وجه لأنه القران بين الصلاتين. الفرض الثاني أن ينوي الظهر والعصر على أنهما عبادتان، لكن يصلي الظهر ولا يسلم بعد الرابعة، ما يسلم، وبالتالي بعد يعني صلاة الظهر في الركعة الرابعة بعد أن تشهد يقوم ويأتي بصلاة العصر من دون أن يخرج، من دون أن يأتي بالتسليم المخرج. يلا هذا الفرض الثاني. تريدون الفرض الثالث؟ هذا الفرض الثالث. الفرض الثالث أن نقول لا، يسلم بينهما، لكن بعدما سلم وقام للثانية لا ينوي الثانية. موت شو يسمونه، تنسون هاي المطالب، ترى هاي المطالب في صلب البحث. ذكرنا ثلاث فروض، الآن نبي نطبق الفروض، الفروض الثلاثة كلها باطلة. في عندنا فرض رابع أنا تركته حتى لا يحصل تشويش أثناء الشرح. إنزين، نبي نطبق هذا الكلام لأن الشهيد الثاني مثل للقران بين النسكين بما لو قرن بين الصلاتين، بينا ثلاث فروض. تمام، إنزين في المقام طبق لي الفروض. نقول القران بين النسكين يكون إما أن ينوي الحج والعمرة على وجه أنهما عبادة واحدة لا عبادتين. إنزين، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن ينوي الحج والعمرة على وجه أنهما عبادتان، لكن يأتي بالحج أو العمرة ولا يقصر، ثم يأتي بالعمرة أو الحج. أنا ليش قاعد أردد بالحج أو العمرة ثم يأتي؟ على أساس أجيب أنه حج الإفراد وحج التمتع، لأن إذا تكلمت كثير راح يطول المطلب. إذن الفرض الثالث أن يقصر، لكن خنيب أن يقصر نيب المثال في حج التمتع، يقصر من عمرة التمتع لكن ما ينوي الحج ويذهب إلى عرفة ويأتي بأعمال الحج من دون أن ينوي. أو أن تعكسها بالإفراد، قول كذي، أن يقصر من الحج في الإفراد لكن يروح يجيب العمرة من غير أن ينوي العمرة. في جميع هذه الفروض الثلاثة تبطل العمرة ويبطل الحج، وإن شاء الله راح يجينا فرض رابع بعد قليل. إذن خلاصة الكلام، لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة، ولا فرق في ذلك بين أنواع الحج الثلاثة. كمل، خلافا للشيخ الطوسي. عجيب، هم الشيخ الطوسي هنا عنده رأي مخالف؟ يقول نعم، الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف فصل بين شنو؟ قال لو تقدم الحج على العمرة كما في الإفراد فالحج صحيح والعمرة باطلة. الشهيد الأول شي يقول؟ اثنينهم باطلين. الشيخ الطوسي يقول لا، في الإفراد المتقدم صحيح وهو الحج، والمتأخر باطل. ولو تأخر الحج عن العمرة كما في التمتع فالمتقدم صحيح وهي العمرة، والمتأخر باطل. في أحد مخالف؟ إيه بلي، أكو مخالف. وخلافا للحسن، من الحسن؟ ابن أبي عقيل. زين، ابن أبي عقيل قال بأنه الحج صحيح والعمرة صحيحة في حج القران خاصة. لماذا قال بذلك؟ لأنه فسر القران، قال معنى القران فيما لو قرن بين الحج والعمرة بنية واحدة وساق الهدي. قبل أن نكمل خنطبق، لأن أنا أعتقد أنكم أنتم نسيتوا المطالب اللي أنا شرحتها في المسألة الرابعة. قال الرابعة، لا يجوز الجمع بين النسكين الحج، يعني يفسر النسكين ما المراد منهما؟ الحج والعمرة. لا يجوز الجمع بنية واحدة، سواء في ذلك القران وغير القران على المشهور. ليش ذكر القران؟ لأنه يبي ينبه على الخلاف اللي راح يذكره لابن أبي عقيل، فيبطل كل منهما. زين، شنو دليلك على البطلان؟ يقول للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى الصلاتين. أنا قلت لكم الشهيد الثاني سبب لنا مشكلة، راح ياب شنو القران بين الصلاتين، وأنا بينتها بعد ما راح أشرح. خلافه للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، خلافا للخلاف، حيث قال ينعقد الحج خاصة. يلا انت طلع الكلام اللي انا قلته من هاي العبارة، ما يطلع، يعني كأن انا جاي اتقول على الشيخ. لا، الشيخ ذكر هذا التفصيل اللي انا ذكرته، فانت لازم تكتبه على كتابك، لان اذا ما كتبته تجي بعد اسبوع تقرأ العبارة ما راح تفهم شنو هو انه كلام الشيخ في الخلاف. زين، هذا الخلاف الاول. وللحسن، يعني وخلافا للحسن، من الحسن ابن ابي عقيل، حيث جوز ذلك، جوز القران. لكن وين؟ حطوا بالكم، القران بين النسكين غير القران اللي هو حج القران. فانا لما اقول جوز القران يعني مو جوز حج القران، لا، جوز أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، وجعله، يعني ابن أبي عقيل جعل معنى القران هو الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، يقول وجعله تفسيرا للقران، يعني لحج القران مع سياق الهادي. هذا واضح إن شاء الله واضح. الفرض الرابع اللي أنا تركته وقلت أنه سيأتي بعد قليل، أي فرض رابع؟ للقران. مو قلنا شنو المراد من القران؟ بينت ثلاثة في صلاة الظهر والعصر، وثلاثة في الحج والعمرة، باقي لنا واحد رابع في الصلاة وواحد رابع في الحج والعمرة. شنو هو؟ ما معنى القران على الفرض الرابع؟ معنى القران على الفرض الرابع أن يصلي الظهر. حطوا بالكم، ترى هذا مطلب يقول به المحقق العيرواني الكبير ويصحح إن شاء الله لما تقرون خاتمة كتاب صلاة العروة الوثقى، هناك مسائل في خاتمة الصلاة من كتاب صلاة العروة الوثقى، راح تلكم مسائل في العلم الإجمالي، هناك راح تشوفون أنه لما تجي مسألة القران بين الصلاتين المحقق الأيرواني هناك يصحح القران. شنو معنى القران؟ أن يصلي الظهر وفي أثناء الظهر بعد ما مكمل ينوي العصر ويكمل العصر، ثم بعد ذلك يكمل الظهر. يلا طبق لنا إياها في الحج، نريدها في الحج الآن، في الصلاة صارت واضحة. في الحج أن ينوي أحد النسكين وفي أثناء هذا النسك ينوي النسك الآخر ويأتي بهذا النسك الثاني ويتمه، ثم يرجع إلى النسك الأول ويكمله. مو خوش عبارة، جيب لنا إياها بأنه عبارة أوضح، نجيبها. مثلا في التمتع، هو الآن شنو جاي يسوي؟ معتمر. زين، إجا أحرم الحمد لله رب العالمين، وبعد صلاة الطواف شنو سوى؟ قال أنا الحين في الحرم بالكعبة، شي رجعني مرة ثانية، نوى الحج. عجيب، بعد ما كمل العمرة، نعم ما كمل العمرة، وبعدين راح كمل الحج كله إلى آخره، إلى آخر شيء، بعدين رجع كمل العمرة مالته. هذا يسمونه إدخال نسك في نسك. حفظوه، لما واحد لما واحد يقول لنا ما هو مثال إدخال العبادة في العبادة أو إدخال النسك في النسك، نجيب له مثال الصلاة ومثال الحج. إنزين إحنا جبناه في التمتع، خلينا نجيبه في الإفراد. ينوي حج الإفراد ويحرم ويذهب ويقف في عرفات وفي المشعر الحرام، ثم يرجع إلى البيت، يعني يخلص أعماله إنزين يرجع إلى البيت ينوي العمرة. إنزين أنت غير تكمل أعمال الحج، بعد وراك مبيت وراك رمي وراك، يقول لا أنا مدام رجعت خل أجيب العمرة وأرتاح منها بعدين أكمل باقي أعمال الحج. هذا نسميه قران بين نسكين أو بين عبادتين. الشهيد الأول يقول لا يجوز إدخال أحد النسكين على النسك الآخر. إيه كم العبارة سيدنا؟ مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني في أي موضع من المواضع. ليش؟ لأنه هو لما يأتي بالعمرة مثلا، خلنا نفرض مثال إدخال العمرة في الحج، شلون أدخل العمرة في الحج؟ لها فروض كثيرة، لكن قد يجي في ذهنك تقول إنزين هذا المفرد ذهب وأتم أعمال يوم العاشر. إنزين أتم أعمال يوم العاشر يعني شنو؟ المفرد ترى ما عليه هدي، رمى جمرة العقبة 7 حصيات وقصر. إنزين وبعدين راح إلى البيت يبي يجيب شنو؟ طواف الحج. قال أول شيء خل أجيب العمرة وخلص منها بعدين أطوف للحج بعدين أرجع إلى المبيت. فهذا وإن كان قد قصر، شوفوا الحاج يوم العاشر قصر، لكن ما يصدق أنه فرغ من الحج. إنزين تبتجي له من جهة المتمتع. المتمتع هو الآن معتمر يبي يدخل الحج في العمرة، شو يسوي؟ إنزين راح يجي نقول له خل بالك ترى هذا المطلب صعب عليك، يقول لا أنا أعرف، لأن كثير من الحجاج أحيانا لما تقول له يقول لا الحمد لله أنا فاهم المسائل، بعدين لما يجي يقول لك الحادثة تقول له مثلا بلي انقلب حجك إلى الإفراد وانت حجك التمتع باطل، عليك أن تكمل هذا الحج على وجه الإفراد وتحج في العام قابل. ليش؟ لأن تدعي أنك تعرف وأنت لا تعرف. على العموم نأتي إلى المتمتع. المتمتع شلون نريد نصوره؟ المتمتع الآن هو مشغول في أعمال العمرة. تذكرون قبل أنا قلت أن التحلل من العمرة يحصل بالطواف والصلاة، يعني بعد الطواف والسعي. إيه نعم يحصل قبل التقصير، نعم ولا نسيته؟ يحصل، لكن التقصير مخرج. انزين التحلل وإن حصل لكنه هل يصدق أنه فرغ؟ ما يصدق. فبما أنه لم يصدق خلنا نجي الآن نقول لو أدخل الحج على العمرة تارة، يدخل الحج على العمرة قبل السعي، حينئذ النسك باطل، هذا احنا بينا. ومرة ثانية لا، يدخل الحج في العمرة على العمرة بعد السعي وقبل التقصير. نسألك متعمد ولا جاهل؟ تقول متعمد. نقول اذا متعمد انه توجد رواية تدل على صحة الحج وبطلان العمرة، فتكون هذه الحجة حجة مفردة ولا متعة له في هذا العام، فيجب عليه أن يأتي بحج الإفراد، وإن شاء الله العام القابل يجب عليه أن يأتي بحج التمتع الذي هو فرضه ولو متسكعا. يقول ليش؟ نقول مو انت قلت متعمد؟ الآن قبل قليل أنت قلت متعمد، لو جاهل لا حكم آخر، لو ناسي لا حكم آخر، لكن متعمد إحنا نغلظ عليه نطبق هذا المقدار لأنه لم يبق من الوقت الكثير. قال نعم ولا إدخال، خلنا نعطف العبارة الرابعة، لا يجوز الجمع ولا إدخال أحدهما على الآخر. شلون إدخال؟ هذا الفرض الرابع اللي أنا قلت بأن ينوي الثاني. الثاني شنو؟ أنت عاد كيفك تريد تقول أن هذا حج تمتع، الثاني يصير حج، تبي تقول إفراد، الثاني يصير عمره. بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول، أقول إكمال تحلله من الأول شنو؟ يعني قبل الفراغ منه، مو تجي تقول لي قصار في الحج، نقول لا بعد باجي عنده مبيت وكذا، لابد أن يصدق الفراغ، لأنه إحنا بالحج نقصر يوم العاشر، لكن ما شاء الله من الأعمال عندنا، إنزين لابد أن نذهب إلى البيت ونطوف طواف الحج ونصلي ونسعى ونذهب إلى المبيت ونرمي الجمرات، هذه كلها باقية، فلا يصدق الفراغ. لا مطلق التحلل، يعني مو المراد من قبل تحلله اللي قالها الشهيد الأول في المتن، مو المراد منه مطلق الإحلال، لأن إذا المراد منه مطلق الإحلال وإن لم يصدق الفراغ، تعرف شو يصير؟ إذا طاف وسعى للعمرة يحصل التحلل حتى قبل أن يقصر. نحن نقول بأنه هو الفراغ. شوفوا الشهيد الثاني فسر العبارة تفسير بحيث هي وقعت في محلها وهو أهل لذلك. قال أعيد العبارة، بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول، شنو المراد من هالعبارة؟ يقول الشهيد الثاني وهو الفراغ منه لا مطلق التحلل. طيب، فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق. هذا مطلقا ظاهر احنا ادركنا الوقت، وهذه تحتاج الى وقت كثير، بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.